بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن سفيان، واللفظ لعمر. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما، من حفظها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر.
هذا الحديث قد مر بنا برواياته المتعددة في مباحث كتاب التوحيد لابن مندى، والذي عنون له بمعرفة أسماء الله جل وعلا. وفي هذا الحديث: إن لله 99 اسما، وفي بعض الروايات 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. وكان ابن مندى رحمه الله فسر هذه الجملة، وهي جملة من أحصاها بمعنى من حفظها، ومن عرفها، ومن آمن بها، ومن دعا الله جل وعلا بها، لأنها من تمام التوحيد وكمال التوحيد. ولذا فإن من أحصاها جزاؤه أن يدخله الله جل وعلا الجنة. وقد جاء في نهاية هذا الحديث: لأن الله وتر يحب الوتر. ولذلك حث عباده على أن يضبطوا أسماءه 99، وكلها أسماء حسنة تسمى الله جل وعلا بها، وهي أسماء توقيفية، يعني ليس للاجتهاد فيها مدخل، وإنما هي تتلقى بالسمع وتؤخذ بالوحي، حيث إن الله جل وعلا يوحي بها إلى نبيه يعرفه أسماءه وأنها كلها حسنى، لأنها أسماء كمال، ولأنها أسماء تليق بجلاله جل وعلا، ولأنها أسماء دائمة وباقية، وأسماء أزلية، وأسماء سرمدية، وأنها باقية ببقائه جل وعلا، ودائمة بدوامه سبحانه وتعالى. لذلك كانت أسماء حسنى والله جل وعلا بين لنا الغرض من معرفتها ومن تعلمها، حيث قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأنكر على من يلحد في أسمائه وعده من الخارجين والكافرين والمستوجبين دخول النار. وفي هذا الباب يورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث، ويبين المراد منه، وأن الله تعالى تسمى بهذه الأسماء، وأنها أسماء تليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
وفي رواية ابن أبي عمر: من أحصاها،
هكذا جاء من أحصاها، وفي رواية من حفظها، وكلها تدل على معنى المعرفة والتعلم والذكر بها والدعاء. نعم.
قال: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة.
وقوله من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها وضبطها وعمل بها كانت موجبة لدخوله الجنة. نعم.
وزاد همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه وتر يحب الوتر،
أي إن الله جل وعلا واحد متفرد بجلاله وكماله، يحب من عباده أن يفردوه بالعبادة وبالطاعة.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها. قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر. وفي رواية: من حفظها دخل الجنة. قال الإمام أبو القاسم القشيري: فيه دليل على أن الاسم هو المسمى، إذ لو كان غيره لكانت الأسماء لغيره، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى.
أي فهذا دليل على أن هذه الأسماء وإن تعددت وإن تنوعت لكنها كلها تدل على الله جل وعلا، وهي أسماء له سبحانه وتعالى على اعتبار ما تحمله من معاني، وكل معنى الله سبحانه وتعالى مسمى به ومتصف به، ولذلك كلها تدل على أنه الواحد جل وعلا. نعم.
قال الخطابي وغيره: فيه دليل على أن أشهر أسمائه سبحانه وتعالى الله،
أن لفظ الجلالة الله هو أشهر أسمائه، ولذلك يقال إن الرحمن والرحيم والرؤوف والرحيم من أسماء الله جل وعلا، يعني تدل على لفظ الجلالة، ولا يقال الرحمن والرحيم والعفو والغفور تدل على الله، بل لفظ الجلالة هو الذي يدل عليها، لأنه تسمى وأشهر أسمائه لفظ الجلالة الله، وهذا اللفظ الله يدل على أنه الرحمن وعلى أنه الرحيم وعلى أنه الغفور وعلى أنه الودود وعلى أنه ذو الجلال والإكرام. نعم.
فيه دليل على أن أشهر أسمائه سبحانه وتعالى الله، لإضافة هذه الأسماء إليه، فقد روي أن الله هو اسمه الأعظم.
نعم.
قال أبو القاسم الطبري: وإليه ينسب كل اسم له، فيقال: الرؤوف الكريم من أسماء الله تعالى، ولا يقال: من أسماء الرؤوف أو الكريم الله.
يعني لا الأسماء تنسب إلى الله، ولا ينسب لفظ الجلالة إلى هذه الأسماء لأنه أشهرها. نعم.
واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى،
وهذا مما اتفق عليه أهل العلم، بأن أسماء الله تعالى أكثر من 99 ولا يحصيها العبد، لأن كل ما تسمى به الله سبحانه وتعالى فهو من أسمائه، هناك أسماء أكثر من 99. وما جاء في هذا الحديث إن لله 99 اسما، يعني هذا على الأشهر، ولذلك جاء هذا الحديث ورواه أهل الصحيح ورواه أهل العلم بهذا اللفظ دون أن يفصلوا هذه الأسماء، وقد جاء في رواية للإمام الترمذي والابن ماجة يرحمهم الله أنهم سردوا 99 اسما على أنها هي الأسماء الحسنى، لكن الذي حدث أن هذا السرد الذي جاء في هذين المصدرين لم يتطابق وجاء متفاوتا ومختلفا، وهو يؤيد ما ذهب إليه أهل العلم من أن أسماء الله أكثر من 99 اسما، واعتبروا هذه الروايات التي جاءت في الترمذي وفي ابن ماجة هذا السرد الذي جاء فيهما هو أمر مدرج، بمعنى أنه زيد من قبل الرواة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الرواة والعلماء إنما استنبطوا هذه الأسماء مما جاء في القرآن ومما جاء في كتاب الله، ولذلك اختلف بعضهم في الاستنباط من بعض الأسماء ومن بعض المصادر ومن بعض الأفعال، فتفاوتت هذه الأعداد، لكن الكل مطبق ومجمع على أن أسماء الله الحسنى أكثر من 99 اسماء. نعم.
واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها للإخبار بحصر الأسماء. ولهذا جاء في الحديث الآخر: أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.
أي ومما يدل على أن الأسماء الحسنى لا تقتصر على 99 ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أسألك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا يدل على أن هناك أسماء ما تبينت للناس وما علمها الله إياهم، ولذلك استأثر الله تعالى بها عنده. أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا إلى آخر الحديث، فهي تدل على أن الأسماء الحسنى أكثر من 99. نعم.
وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن العربي المالكي عن بعضهم إنه قال لله تعالى 1000 اسم.
وأبو بكر المالكي العربي صاحب شرح كتاب الإمام الترمذي عارض الأحوذي قال إن لله جل وعلا 1000 اسم. وهذا القول يعني نظر فيه أهل العلم، فمنهم من استبعده ومنهم من أقره نتيجة الاستنباط مما جاء في الكتابين في القرآن، مما جاء في القرآن والسنة من أسماء تطلق على الله جل وعلا. نعم.
قال ابن العربي: وهذا قليل فيها والله أعلم.
يعني وهذا العدد قليل في أسماء الله، ربما كانت أسماء الله أكثر.
وأما تعيين هذه الأسماء فقد جاء في الترمذي وغيره في بعض أسمائه خلاف، وقيل إنها مخفية، مخفية التعيين كالاسم الأعظم وليلة القدر.
يعني إن من أسماء الله ما هو مخفي، كما أخفى الله سبحانه وتعالى بعض آياته كإخفائه الساعة وإخفائه وقت قيام القيامة وإخفائه الساعة التي يستجيب فيها الدعاء في يوم الجمعة وإخفائه ليلة القدر، كل ذلك حرصا منه جل وعلا على أن يجتهد الناس في الوصول إليها. نعم.
وليلة القدر ونظائرها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة، فاختلفوا في المراد بإحصائها. فقال البخاري رحمه الله وغيره من المحققين: معناها حفظها. وهذا هو الأظهر، لأنه جاء مفسرا في الرواية الأخرى: من حفظها، وقيل أحصاها عدها في الدعاء بها، وقيل أطاقها أي أحسن المراعاة لها والمحافظة على ما تقتضيه وصدق بمعانيها، وقيل معناه العمل بها والطاعة بكل اسمها بكل اسمائها أو بكل اسم لها.
نعم.
والإيمان بها لا يقتضي عملا. وقال بعضهم: المراد حفظ القرآن وتلاوته كله،
لأن من حفظ وتلاه لا بد أن يمر على أسماء الله الحسنى،
لأنه مستوف لها وهو ضعيف، والصحيح الأول.
يعني من أحصاها وحفظها.
قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. الوتر الفرد، ومعناه في حق الله تعالى الواحد الذي لا شريك له ولا نظير. ومعنى يحب الوتر تفضيل الوتر في الأعمال وكثير من الطاعات، فجعل
يعني يفضل أن تؤدى على هيئة الوتر، وأنه جل وعلا فعل ذلك في كثير من مخلوقاته كالسماوات 7 والأراضين 7 والأيام 7 وغيرها من المخلوقات، أو في بعضها جعلها 3 وفي بعضها جعلها 5 وكلها من الأوتار في الأعداد مما يدل على أنه جل وعلا آثرها وفضلها على عدد الشفع، وإن استخدمه كالصلوات الظهر والعصر والعشاء أربعا والفجر ركعتان إلى غير ذلك. نعم.
فجعل الصلاة خمسا والطهارة ثلاثا والطواف سبعا والسعي سبعا ورمي الجمار سبعا وأيام التشريق ثلاثا والاستنجاء ثلاثا وكذا الأكفان، وفي الزكاة خمسة أوسق وخمس أواق من الورق ونصاب الإبل وغير ذلك،
يعني خمس من الإبل.
وجعل كثيرا من عظيم مخلوقاته وترا، منها السماوات والأراضون والبحار وأيام الأسبوع وغير ذلك. وقيل إن معناه منصرف إلى صفة من يعبد الله بالوحدانية،
يعني أن يوحد الله تعالى وأن يعبدوه باعتباره الواحد الأحد الفرد الصمد جل وعلا،
والتفرد مخلصا له، والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت.
قال: باب العزم، يعني الأخذ بالاحتياط والشدة والحرص والطلب والإلحاح عندما يدعو الإنسان ربه، يلح عليه في الدعاء ويلح عليه في السؤال ويشدد في الرجاء حتى يكرمه الله تعالى بالإجابة، لأن الله سبحانه وتعالى وعد عباده الصالحين بأن يجيب دعاءهم، لكنه سبحانه وتعالى يريد أن يرى من عباده إلحاحهم وسؤالهم وشدتهم، لا أنهم يسألون سؤال المستغني وسؤال غير الملح، لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مكره، وإذا رأى من عباده الحرص والسؤال والشدة والإلحاح أجابهم، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليدعوا وليؤمنوا بي لعلهم
يرشدون.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية، قال أبو بكر: حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء،
يعني فليشدد في الدعاء وليلح في الدعاء،
ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له.
نعم، ولا يقول اللهم إن شئت، يعني يتساهل وكأنه يطلب وهو في غنى، وكأنه يطلب وهو غير محتاج. ولذلك أمر الإنسان أن يسأل الله ويلح ولا يقول إن شئت. نعم.
قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه
سبحانه وتعالى. وهذا توجيه منه صلى الله عليه وسلم لأمته أن يتأدبوا عند سؤالهم الله سبحانه وتعالى بأن يظهروا العجز ويظهروا الإلحاح ويظهروا المسألة ويلحوا في الدعاء حتى يكون ذلك موجبا ومبررا للاستجابة منه سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى يعجبه أن يطلب العبد منه طلبا ملحا، طلبا يعني طلب حاجة وطلب خضوع وطلب مسألة. نعم.
قال وحدثنا إسحاق ابن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا الحارث وهو ابن عبد الرحمن ابن أبي ذباب عن عطاء ابن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له.
يعني الله سبحانه وتعالى يستجيب بمشيئة منه وبرغبة منه وبحرص منه لمن يلح في دعائه ويظهر الحاجة والرغبة من الله سبحانه وتعالى.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب العزم في الدعاء ولا يقل إن شئت، قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له، وفي رواية فإن الله صانع ما شاء لا مكره له، وفي رواية وليعزم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. قال العلماء عزم المسألة الشدة في طلبها، والحزم من عند الحزم والحزم من غير ضعف في الطلب.
نعم.
هو الصحيح
يعني الإلحاح.
نعم. ولا تعليق على مشيئة ونحوها،
يعني لا يعلق سؤاله بمشيئة الله. نعم.
وقيل هو حسن الظن بالله تعالى في الإجابة،
وهذا الفعل إنما يكون من حسن الظن بالله وأنه يجيب دعاء من يضطر إليه.
قال: ومعنى الحديث استحباب الجزم في الطلب وكراهة التعليق على المشيئة. قال العلماء: سبب كراهته أنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا في حق من يتوجه عليه الإكراه.
نعم.
والله تعالى منزه عن ذلك، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإنه لا مستكره له.
نعم، يعني أن السائل إذا سأل وعلقه بالمشيئة كأنه يقع في نفسه ويجد في نفسه أنه يطلب من الله، وإن كره الله إجابته، وهذا من سوء الظن بالله. ولذلك على الإنسان أن يبدأ بالسؤال وبالإلحاح، لأن الله سبحانه وتعالى لا شيء يكرهه، بل إنه يعطي ويتفضل ويمتن على من يعطيه، ويعطيه محبة منه سبحانه وتعالى لهذا الإعطاء وهذا الفضل وهذا الامتنان. نعم.
وقيل سبب الكراهة أن في هذا اللفظ صورة الاستغفاء على المطلوب والمطلوب منه.
نعم.
قوله عن عطاء ابن
مينا
هو بالمد والقصر،
يقال مينا ويقال مينا، فالمد أن تضيف الهمزة مينا، والقصر أن تحذف الهمزة فتقول مينا. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب كراهة تمني الموت لضر نزل به.
نعم.
قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
هذا أدب من آداب الطلب والسؤال، ومن آداب الدعاء، أن الإنسان كل شيء يحصل له هو بقضاء الله وبقدره، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى رؤوف ورحيم بعباده، وأنه إذا عرضه لبلاء أصابه فهذا إنما هو للامتحان، فإن صبر على بلائه أثابه الله جل وعلا بما هو خير، وإن جزع ولم يصبر فإن الله سبحانه وتعالى يمضي مشيئته وقدره. لذلك وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن الإنسان إذا أصابه بلاء ونزل به ضر فالأولى أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يرفع هذا الضر ويكشف هذا الغم ويزيل هذه المصيبة ويجزيه خيرا ويضاعف ثوابا، هذا ما ينبغي له فعله. أما أنه لإرادته أن يتخلص من هذا البلاء وهذه المصيبة يسأل الله الموت ويسأل الله أن يميته ويقبضه، فهذا فرار من قضاء الله وقدره. ولذلك جاء هذا الحديث: لا يسألن أحدكم الموتى لضر نزل به، يعني أصاب، سواء كان هذا الضر مرض أو بلاء أو مصيبة، وإنما ينبغي له أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله أن يختار له الخير. فإن كان في هذا البلاء خير يعود عليه بالعفو والصحة والعافية فليمده بذلك، وإن كان هذا البلاء نهايته الموت فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوقع قدره ومشيئته إن كان في ذلك خير له، فيميته إذا كان الموت خيرا له وأولى له من الحياة. وهذا فيه حسن ظن بالله، وفيه حسن أدب مع الله، وفيه تعلق بفضل الله، وفيه استجابة لقضاء الله وقدره. ولذلك جاء هذا التعليم من الله، من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، يعلمهم حسن التعامل مع الرب سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وحدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة كلاهما عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: من ضر أصابه،
يعني من ضر ابتلي به ولحقه أذاه. نعم.
قال: وحدثني حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن النضر بن أنس، وأنس يومئذ حي، قال أنس رضي الله عنه: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته،
يعني لأن أنسا كان قد نزل به بلاء وأصيب به مرض وكان عليه شديدا، ولذلك جال في خاطره أن يتمنى الموت، لكنه لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس أن يتمنوا الموت لم يتمنه، وإنما دعا بهذا الدعاء المبارك. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب رضي الله عنه وقد اكتوى 7 كيات في بطنه، فقال: لو ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به.
يعني لما يرى من شدة الألم الذي أصابه بسبب الكي الذي اكتوى به، لكنه استدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدعو الإنسان على نفسه بالموت، لذلك صبر ولم يدعو على نفسه بذلك.
قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد ووكيع حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ ويحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد.
وهذه كلها متابعات لحديث أنس رضي الله عنه.
قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا.
وهذا الحديث فيه موجب وسبب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتمنى الإنسان الموت، قال: لأنه ما دام على قيد الحياة فإن حياة المؤمن تزيد في أمله وتزيد في مغفرته وتزيد في رحمته، فاستمرار الرحمة والأمل والبقاء والثواب أولى له من طلب الموت، والله أعلم. انتهى الوقت. هذه المسألة ليست من أساليب الدعاء. الإنسان ينبغي له أن إذا أراد أن يدعو يدعو بما يتناسب مع سبب الدعاء. نعم، نصلي عليه، لأنه كلما ذكر صلى الله عليه وسلم يصلى عليه. والبخيل الذي إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله.